أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث عن مفهوم الغاية أو مفهوم الجملة الغائية، وليس للأصول هنا اصطلاح خاص بالجملة الغائية. مراده من جملة الغاية كل جملة اشتملت على لفظ يدل على الغاية. المقصود من الغاية ما يكون نهاية للحكم وأمدا لانتهاء الحكم، أي كل جملة اشتملت على دلالة على أن هذا الحكم له أمد ينتهي عنده، له حد يتوقف عنده، سواء كان هذا الحد حدا زمنيا أم لم يكن. ليس المراد من الغاية ما يكون توقيتا بالزمان دائما، المراد من الغاية ما يكون بياناً لانتهاء أمد الحكم. الدال على الغاية ألفاظ عديدة، أبرزها حتى وإلى أن، كما لو قال صم إلى الليل، أو عفواً صم حتى الليل، وقال صم إلى الليل أو إلى أن يحل الليل. إذن أبرز ألفاظ الغاية هي هذه، وقد يدل على الغاية بألفاظ أخرى، كأن يقال مثلا ينتهي الصيام عند الليل. ليس الكلام هنا عن ألفاظ مخصوصة تفيد معنى الغاية، أي لفظ يدل على الغاية يجعل الجملة عند الأصول مندرجة في جملة الغاية، وبالتالي مشمولة لهذا البحث الذي بين أيدينا. بالتدقيق في معنى الغاية يمكن أن يستفاد أن الغاية في حقيقة الأمر ترجع إلى أخذ عدم شرط معين قيدا في ثبوت الحكم. ففي مثل قولك صم حتى الليل استفيد من هذه الجملة كون الليل غاية للصيام، غاية لوجوب الصوم. معنى كون الليل غاية لوجوب الصوم ما هو؟ أن وجوب الصوم قيد بعدم مجيء الليل، فمرجع أخذ غاية في الحكم، مرجع تقييد الحكم بغايتان إلى أن شرطا ما نأخذ عدمه في ذلك الحكم. إذا أردنا أن نستبدل جملة الغاية بجملة شرطية، صم حتى الليل إلى أين ترجع؟ ترجع إلى قولك إذا لم يأتي الليل، أو ما دام لم يأتي الليل يجب الصيام. إذن عندما نريد أن نترجم جملة الغاية إلى جملة شرطية نجد أننا على مستوى الشرط نأخذ عدم القيد ولا نأخذ نفس القيد، فمرجع الغاية إذن إلى تقييد الحكم بعدم شيء لا إلى تقييد الحكم بوجود شيء. عليكم السلام. إذن هذا بالنسبة لأصل معنى الغاية. طبعا ذكروا هنا أو وقع البحث هنا في أنه حتى التي للغاية هل هي حتى العاطفة أم أنها حتى الجارة؟ والمشهور أن حتى التي للغاية هي حتى التي للجارة وليست حتى التي للعاطف، ببيان مفصل ذكر في محل. في جملة الغاية وقع بحثان، بحث علماء الأصول في مسألتين. المسألة الأولى ولم يتناولها المصنف رحمة الله تعالى عليه في الحلقات، وتقريبا أعرض عن بحثها في كتب الأصول المتأخرة، وهي مسألة أن الغاية هل هي داخلة في حكم المغية أم أنها ليست داخلة في حكم المغية. المراد من الغاية ما بعد حتى، ما بعد أداة الغاية. مراد من المغية الحكم الذي قيد به هذه الغاية. فالغاية هل هي داخلة في المغية في حكم المغية أم أنها ليست داخلة في حكم المغية؟ هل هي داخلة في الدلالة المنطوقية أم أنها ليست داخلة في الدلالة المنطوقية؟ صم حتى الليل مثلا، هل يستفاد من هذه الجملة أو يستفاد من هذه الجملة حتما أنه بعد حلول الليل حتما لا يوجد وجوب للصيام، ولكن أول حلول الليل هل هو زمن لوجوب الصيام أو زمن لعدم وجوب الصيام؟ محل بحثان بينهم. المحققون المتأخرون انتهوا، طبعا يوجد أقوال متعددة وتفصيلات متعددة، انتهى المتأخرون إلى أنه لا يمكن لنا أن نجزم بدخول الغاية في المغية أو عدم دخولها، هذا رهن بالقرائن الخاصة. بعض القرائن قد تفيد دخول الغاية في المغية، وبعض القرائن قد تفيد خروج الغاية عن المغية. مثلا في صم حتى الليل يمكن أن يستفاد دخول الغاية في المغية، ولكن في مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام يستفاد هنا خروج الغاية عن المغية. كيفما كان، الآن فقط أردت أن أعنون لهذه المسألة، وإلا المصنف أصلا لم يتعرض لها من قريبا ولا بعيد. المسألة الثانية التي وقع البحث عنها في جملة الغاية، وهي مسألة أن جملة الغاية هل ينعقد لها دلالة على المفهوم أم لا، وهو البحث الذي ينسجم مع مباحث المفاهيم، وهو البحث الكبروي، وهو البحث الذي تناوله المصنف في الحلقات. فإذا هل تدل جملة الغاية على المفهوم أم أنها لا تدل على المفهوم؟ أما على مستوى الركن الأول من ركني المفهوم، وهو الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، الدلالة على النسبة التوقفية أو على اللزوم العلي الانحصاري، فيذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه لا شك ولا ريب في أن جملة الغاية تتكفل بإثبات هذا الركن، فيها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء على اللزوم العلي الانحصاري، والسر في ذلك أن معنى كون الحكم له غاية ليس هو فقط أن هذا الحكم ثابت ما دام لم تتحقق الغاية، وإنما مرجع كون القيد غايتان، مرجع كون الحكم مقيدا بغايتان كما عرفنا إلى أن هذا الحكم ينتهي عند تحقق تلك الغاية. معنى كون القيد غاية ما هو؟ أن الحكم ينتهي عند تلك الغاية. معنى انتهاء الحكم عند الغاية ما هو؟ عند تحقق الغاية، أنه ليس فقط وجوده مرتبطا بعدم تحقق الغاية، بل إن عدم ثبوت الحكم مرتبطا بتحقق الغاية، فإذا تحققت الغاية زال الحكم. فجملة الغاية لا تتكفل بإثبات الملازمة الوجودية بين الحكم والغاية فحسب، بين الحكم وعدم الغاية فحسب، بل هي تتكفل بإثبات الملازمة السلبية أيضا، الملازمة في طرف العدم. ما معنى أن الحكم ينتهي عند الغاية؟ يعني عند حلول الليل زال وجوب الصيام. فإذا صم حتى الليل لا يستفاد منها مجرد أن وجوب الصوم ثابت ما دام لم يأتي الليل، بل يستفاد منها أنه عند إتيان الليل انتهى وجوب الصوم، زال وجوب الصوم. والملازمة في طرف العدم عبارة أخرى عن النسبة التوقفية، أو عبارة أخرى عن العلية الانحصارية. بما أنه تثبت العلية الانحصارية وتثبت النسبة التوقفية، إذن فجملة الغاية صالحة لإفادة الانتفاء عند الانتفاء. فحينئذ نحن والمحقق العراقي هنا في هذه المسألة نركز كل جهدنا في البحث عن الركن الثاني. يعني على مبنى المحقق العراقي، دلالة جملة الغاية على الركن الأول كدلالة سائر الجمل المذكورة على الانتفاء عند الانتفاء محرزة وثابتة. حينئذ ننتقل للحديث عن الركن الثاني. هل يستفاد من جملة الغاية كون الحكم المغيّا هو الطبيعي، أم أنه لا يستفاد منها أزيد من كون الغاية غاية لشخص الحكم المبين في الكلام؟ عادة كنا نستفيد أن المراد هو طبيعي الحكم، كنا نستفيد ذلك من إجراء الإطلاق. لكن المصنف هنا في المقام يقول إن إثبات الإطلاق لكون الحكم هو الطبيعي يتوقف على معرفة أن المستظهر من جملة الغاية هل هو النسبة الناقصة الاندماجية أم هو النسبة التامة غير اندماجية. هذا البحث الذي أشرنا إليه يوم أمس في بحث مفهوم الوصف، وقلنا سوف يأتي توضيحه من قبل المصنف في المتن في الأبحاث الآتية. هنا في جملة الغاية يوضح المصنف هذا المعنى. حتى نتمكن من أن نستفيد من الإطلاق، حتى نستفيد من الإطلاق أن الحكم المغيّا هو طبيعي الحكم، يجب علينا أن نسأل جملة الغاية هل دلت على تقييد الحكم بالغاية بنحو النسبة التامة الاندماجية، النسبة التامة غير الاندماجية، أم أنها دلت على تقييد الحكم بالغاية بنحو النسبة الناقصة الاندماجية. نحن نعرف ما معنى النسبة التامة وما معنى النسبة الناقصة، ما يحسن السكوت عليه وما لا يحسن السكوت عليه. النسبة التامة هي مفاد مثلا الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، أو مفاد القضية الحملية ماشية فعبر، يعني ليس من الضروري الجملة الإسمية. لكن إذا أردنا أن نعرف أن النسبة تامة أو ناقصة، هل تشكل منها مبتدأ وخبر مثلا أم لم يتشكل منها مبتدأ وخبر؟ هل تشكل منها نسبة إسنادية يعني مسند ومسند إليه أم لا؟ النسبة الناقصة هي النسبة الموجودة في المركبات الناقصة كالمضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف. فهل تقييد الحكم بالغاية يرجع إلى النسبة التامة، يعني إلى كونه من قبيل المسند والمسند إليه، أم يرجع إلى النسبة الناقصة يعني إلى الوصف والموصوف؟ وسابقا فرق المصنف، ضابطة المصنف في التفريق بين النسبة التامة والناقصة ما هو؟ ضابط المصنف أن النسبة إن كانت اندماجية فهي ناقصة، وإن كانت غير اندماجية فهي تامة. معنى أنها اندماجية ما هو؟ أنها تدمج المفهومين معا بحيث يتشكل منهما لدى الذهن، يتشكل منهما بحسب نظر الذهن مفهوم واحد. فالذهن بعد الاندماج لا يعود يتعامل مع مفهومين اثنين أحدهما مستقل عن الآخر، أحدهما في عقد الوضع والآخر في عقد الحمل، بل كلا هذين المفهومين تشكل وتكون منهما لدى الذهن مفهوم واحد فقط. أما النسبة التامة مناطها ما هو؟ كون هذه النسبة، كون النسبة غير اندماجية، يعني تحافظ على استقلالية كل واحد من المفهومين أحدهما عن أو أحدهما عن الآخر. إذا اتضح ذلك فنسأل الآن جملة الغاية، صم حتى الليل مثلا، قيد وجوب الصيام بالليل، قيد عفوا، قيد وجوب الصيام بعدم الليل، لأن مرجع الغاية كما عرفنا إلى أخذ عدم قيد ما شرطا. إذن قيد وجوب الصيام بعدم مجيء الليل. كيف قيد وجوب الصوم بعدم مجيء الليل؟ هذه نسبة وجوب الصوم إلى عدم مجيء الليل، هل هي نسبة تامة أم أنها نسبة ناقصة؟ حتى نفهم المطلب المصنف، أو يمكن لنا أن ننظر بهذه الفكرة، يمكن لنا أن ننظر مثلا بهذا المثال الذي ذكره بعض المحققين. مثلا قوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هل يستفاد منه الحكم بطهارة الماء أو بطهورية الماء أم لا يستفاد منه الحكم بطهورية الماء؟ طبعا تعرفون أن هذه الآية من الآيات التي استدل بها على طهورية الماء، لكن المحققين المتأخرين ناقشوا في ذلك بأن غاية ما يستفاد من هذه الجملة ما هو؟ أن الماء الذي نزل من السماء ماء طهورا، فالشارع في هذه الآية لم يقل الماء طهورا، لم يحكم على الماء النازل بأنه طهورا، وإنما وصفه بأنه طهور. فأنزلنا من السماء ماء طهورا مرجعها إلى قولنا الماء النازل من السماء، أو عفوا أنزلنا من السماء أي ماء؟ الماء الموصوف بكونه طهورا، وليس مرجعها إلى قوله إن الماء النازل من السماء ماذا؟ طهورا. فمرجعها إلى النسبة الناقصة، مرجعها إلى الوصف والموصوف. الشارع فقط أراد أن يوصف أن الماء الذي نزل ماء طهورا، لا أنه أراد أن يحكم على الماء بأنه طهور. فيما نحن فيه في جملة الغاية حتى نعرف أنها ترجع إلى النسبة التامة أو النسبة الناقصة، مصنف يقول نستبدل الغاية، نستبدل أداة الغاية التي هي حتى في المثال، نستبدلها مثلا بدال اسمي على معنى الغاية، كأن نعبر بمغية مثلا. صم حتى الليل، ما هو المستفاد منها؟ يقول يحتمل في المراد منها، يحتمل في مدلولها أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد، أن يكون مراد الشارع أن يقول لنا وجوب الصوم مقيد بعدم مجيء الليل، مغيّن بالليل. فحينئذ الشارع أثبت الوجوب في رتبة عقد الوضع في القضية، ثم حكم على هذا الوجوب بأنه مغيّن. فالتقييد كان بنحو النسبة التامة ولم يكن بنحو النسبة الناقصة. التقييد بعدم الغاية أخذ في رتبة المحمول، في رتبة المسند. عندما نأتي، عندما نفتش في رتبة الموضوع في هذه القضية، سوف نجد وجوبا مطلقا، هذا الوجوب المطلق حكم عليه لاحقا في رتبة المحمول، في رتبة المسند حكم عليه بأنه مغاية. أما كيف تكون الجملة؟ الاحتمال الثاني ما هو؟ أن تكون هذه الجملة راجعة إلى معنى النسبة الناقصة، كأن يكون المستفاد هكذا: جعلت وجوب الصوم المغيى بالليل. فأي وجوب هو الوجوب الذي جعله الشارع؟ لم يجعل وجوبا ثم حكم عليه لاحقا بأنه مغيى، بل هو من أول الأمر يقول لنا الوجوب الذي جعلته عليكم هو أي وجوب؟ هو الوجوب المقيد بعدم تحقق الليل. فهنا لاحظنا ماذا؟ لاحظنا أن التقييد كان جزءا من الموضوع، لاحظنا أن التقييد أخذ بالنسبة إلى الموضوع كوصف له، ولم يؤخذ كمسند، لم يؤخذ كمحمولا يحمل عليه. فإذا وجوب الصيام بالنسبة إلى التقييد بعدم تحقق الغاية تارة يؤخذ من قبيل المبتدأ والخبر، وأخرى يؤخذ من قبيل الوصف والموصوف. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هكذا: إن كان المستفاد من الجملة هو النسبة التامة فلا شك ولا ريب في أن الإطلاق أو في أن جريان الإطلاق يعين كون الوجوب هو الطبيعي، فيمكن لنا أن نستفيد كون الوجوب هو طبيعي الحكم. لماذا؟ لأن عندنا جملة حينئذ، هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، في رتبة المبتدأ ماذا يوجد؟ يوجد وجوب الصوم. التقييد متى جاء؟ التقييد جاء في رتبة لاحقة، التقييد جاء في رتبة المحمول، في رتبة الخبر. عندما نفتش في رتبة المبتدأ والموضوع والمسند إليه سوف لن نجد تقييدا، فحينئذ نستطيع أن نجري الإطلاق في الحكم المأخوذ في رتبة الموضوع، فيثبت أن المراد منه هو طبيعي الوجوب، لا حصة خاصة من الوجوب. فلما جاء القيد جاء هذا القيد ليقيد الطبيعي والمطلق، ولم يأتي هذا القيد ليقيد حصة خاصة. إذن الحكم أول ما صدر من المولى صدر مطلقا، صدر بنحو الطبيعي، ثم جاء التقييد له لاحقا بالغاية، فهذه الغاية حينئذ تصبح قيدا في أي شيء؟ تصبح قيدا في طبيعي الحكم، فالذي علق على الغاية هو طبيعي الوجوب، لا أن حصة خاصة من الوجوب هي التي علقت على الغاية. أما إذا كان المستفاد هو النسبة الاندماجية، الوصف والموصوف، هنا في رتبة الموضوع وجدنا التقييد بالغاية، الشارع من أول الأمر لم يجعل كلي الوجوب، الشارع جعل أي وجوب؟ الوجوب الموصوف بأنه مغيب، فما جعله المولى هو هذا الوجوب المضيق من أول الأمر، لأنه جعل الوجوب موسعا ثم بعد ذلك قيد هذا الوجوب بجميع حصصه التي ينطبق عليها بالغاية، بل من أول الأمر جعل الوجوب ضيقا. هذا نظير ما يقال من ضيق فم الركية، البئر الدائري الذي يحفر بالأيدي، الذي كان يحفر بالأيدي، إما أن توسع بابه من أول الأمر وإما أنه لن تتمكن من توسعة بابه لاحقا. يعني من يريد لقعر البئر أن يكون واسعا عليه أن يوسع باب تلك البئر من أول الأمر، لأنه إن ضيق باب البئر وأراد التوسع لاحقا كل توسعته أين؟ سوف تنزل إلى الأسفل، يعني موجب لردم البئر حينئذ. كيفما كان لنا هذا مثل يطرح، مرة نفترض أن الوجوب جعل أولا ثم بعد ذلك جاء التقييد، فنقول نجري الإطلاق في الوجوب الذي جعل فيثبت أن المراد منه هو الطبيعي. أما في حالة الوصف والموصوف فالشارع لم يجعل وجوبا مطلقا من أول الأمر، الشارع جعل الوجوب المقيد، فالوجوب ولد خاصا فالإطلاق لا يستطيع أن يصنع معه شيئا. على هذا الأساس إن كانت النسبة أو إن كان التقييد تقييدا بنحو النسبة الاندماجية لن يتمكن الإطلاق من إثبات كون الوجوب، من إثبات أن المعلق على الغاية هو طبيعي الوجوب، ولكن إن كانت النسبة نسبة غير اندماجية فإنه ببركة الإطلاق يمكن إثبات أن الحكم الذي علق على الغاية هو طبيعي الوجوب. ومثل هذا الكلام بعينه يأتي في الجملة الوصفية، في جملة الوصف أكرم العالم الفقير مثلا، في أكرم العالم الفقير هنا تقييد الوجوب بالفقر يحتمل رجوعه إلى النسبة الناقصة ويحتمل رجوعه إلى النسبة التامة، يحتمل رجوعه إلى معنى قوله جعلت عليكم الوجوب المقيد بالفقر، ويحتمل أنني جعلت وجوبا على العالم وهذا الوجوب أقيده بالفقر. فإن استفيدت النسبة الناقصة لم نتمكن من إثبات الطبيعي بالإطلاق، وإن كانت النسبة هي النسبة التامة تمكننا من إجراء الإطلاق لإثبات كون المعلق هو الطبيعي. قلنا يوم أمس، قلنا عبارة المصنف وإن كانت ظاهرة في أنه بصدد نفي الركن الأول، لكنه لا علاقة لمسألة تمامية النسبة أو عدم تمامية النسبة في الانتفاء عند في ثبوت أو عدم ثبوت الانتفاء عند الانتفاء. قلنا هذا يعني هذا الآن لا أدري إرباك في العبارة، تشويش في المطلب. المهم عبارة المصنف التي يؤخذ منها مطلبه في مفهوم الوصف فيها قال هكذا: ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق. هذا هو المدار في ثبوت الانتفاء عند الانتفاء أو عدم ثبوت الانتفاء عند الانتفاء. وإلا كون النسبة ناقصة أو كون النسبة تامة لا يعني أن النسبة صارت توقفية بالضرورة أو صارت استلزامية بالضرورة. سواء كانت تامة أو ناقصة يجوز أن نفترض أنها توقفية ويجوز أن نفترض أنها استلزامية. فالمدار في تحقق الانتفاء عند الانتفاء على التوقف أو الاستلزام، وليس المدار على تمامية النسبة أو عدم تمامية. لكن هذه التي ذكرها المصنف ينبغي إرجاعها إلى، يعني هذا الكلام كان ينبغي أن يذكره المصنف أي في الركن الثاني لا في الركن الأول. خب إذن هذا بالنسبة للبحث عن مفهوم الغاية. الآن ما هو الظاهر برأيك أيها المصنف؟ ما هو المستفاد من جمل الغاية؟ المستفاد من جمل الغاية هل هو رجوع التقييد إلى النسبة الناقصة أم رجوعه إلى النسبة التامة؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يستظهر رجوعها إلى النسبة الناقصة، يستظهر رجوعها إلى النسبة الناقصة، ومعه فلا يثبت المفهوم لانتفاء الركن الثاني. يعني هنا في جملة الغاية نحن نوافق محقق العراقي بخلاف الجملة الوصفية، نوافق المحقق العراقي في إحراز الركن الأول، ولكن المشكلة كانت في إحراز الركن الثاني. الجملة الوصفية محقق العراقي ذهب إلى إحراز الركن الأول وعدم إحراز الثاني. نحن هناك في الجملة الوصفية ماذا قلنا؟ بل كلا الركنين غير محرزين. أما هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء موجودة، ولكن الركن الثاني وهو كون الحكم هو الطبيعي، كون المنتفي هو الطبيعي، هذا غير محرز. نعم ما أثبتناه في مفهوم الوصف من المفهوم بنحو السالبة الجزئية أو بنحو القضية المهملة، لأن المصنف كلامه هنا وفي الحلقة الثانية بنحو السالبة الجزئية، يثبت هنا بعينه في باب مفهوم الغاية. هذا تمام الكلام في البحث عن جملة الغاية. ما بيبين المصنف كيف استظهر ذلك. طيب الآن سؤال قبل أن ننتقل يرحمكم الله. المصنف رحمة الله تعالى عليه في باب الجملة الوصفية كما عرفنا أنكر دلالة الجملة على الانتفاء عند الانتفاء، وأنكر أيضا كون الحكم المنتفي هو الطبيعي أو كون الحكم المعلق على الوصف هو الطبيعي. طيب سؤال، إذا كنت تنكر دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء فكيف ثبت المفهوم ولو بنحو السالبة الجزئية؟ هذا سؤال. سؤال آخر، هل يمكن استفادة الانتفاء عند الانتفاء على طريقة قاعدة احترازية القيود أم أن ذلك غير ممكن؟ طيب فإذا هذان السؤالان يمكن طرحهما والجواب عنهما.
هو إذا فيش دلالة مطلقة على الانتفاء عند الانتفاء بكل له الوصف.
طيب إذن هذا بالنسبة للجملة الوصف، الجملة الغاية. الجملة التالية التي يبحث عنها المصنف وهي جملة الاستثناء، في بعض الكتب الأصولية قد لا نجد عنوانين، أحدهما جملة الاستثناء والآخر جملة الحصر، بل بحث عن الاستثناء والحصر في مكان واحد، بل ادعى بعضهم أن الحصر بالاصطلاح الأصولي شامل للاستثناء بالمعنى النحوي. المصنف رحمة الله تعالى عليه عقد هنا بحثا عن الاستثناء وبحثا آخر عن جملة الحصر. الفرق بين الاستثناء والحصر ينبغي أن يكون واضحا من البلاغة. الآن على سبيل الاختصار، المراد من الاستثناء ما هو؟ أن تثبت الحكم لعاما ثم تخرج من تحت عموم ذلك العام حصة أو حصصا أو مصداقا أو مصاديق. هذا هو المراد من الاستثناء في محل الكلام. طبعا الاستثناء في علوم اللغة لا يصدق إلا على أساليب معينة، أساليب مخصوصة لتعبير النحاة وعلماء البلاغة. فالاستثناء مثلا لا يصدق إلا على ما فيه إلا أو ما فيه عدا أو ما فيه خلا أو ما فيه حاشا إلى آخر الأدوات التي ذكرت. أما هنا في الأصول لا موجب لحصر الاستثناء حينئذ بهذه الأساليب، بل يمكن أن يبنى على كون الجملة للاستثناء حتى لو عبر بتعابير أخرى، مثلا كأن يقول أستثني كذا، أو جعلت الحكم لهذا العام ثم يقول بعد ذلك أخرج منه فلانا. هذا أيضا مندرج هنا في بحث جملة الاستثناء التي يتأتى البحث في أنه هل يوجد لها مفهومة أو ليس لها مفهوم. المراد من الاستثناء هنا كل ما دل عرفان على الاستثناء، سواء صدق عليه أنه أسلوب الاستثناء الخاص أم لم يصدق عليه أنه أسلوب استثناء الخاص. لذلك هذا يوجد فرق دقيق بين ما يذكر هنا في الأصول وبين ما يذكر في علوم اللغة بشكل. طبعا الاستثناء سابقا في كتب النحو كنا نقسمه إلى استثناء متصل واستثناء منقطع، ثم نقسم المتصل إلى تام ومفرغ، ثم التام نقسمه إلى موجب ومنفي. المراد من الاستثناء هنا ما سوى الاستثناء المفرغ، فإن الاستثناء المفرغ يعني ما يصطلح عليه الأصول بأنه استثناء مفرغان، هذا ليس استثناء على الحقيقة وإنما هو حصر، هذا خارج عن الاستثناء داخل في الحصر. إذن هذا بالنسبة لجملة الاستثناء. إذن ما هو المراد من الاستثناء؟ المراد إثبات الحكم لعاما ثم إخراج بعض مصاديق ذلك العام عن حكمه. هل طبعا هنا أبحاث كثيرة في الأصول، في كتب الأصول القديمة، يعني تفصيلات إلا وغير إلا عدا ونحو ذلك. المهم ما استقرت عليه الأبحاث المتأخرة عند علماء الأصول هو البحث عن أن جملة الاستثناء هل لها مفهوما أم أنه ليس لها مفهوم. المصنف هنا لا يذكر مطلبا جديدا الآن في هذا البحث، وفي البحث الآتي تطبيقات لما تقدم في مفهوم الوصف وفي مفهوم الغاية. ما يذكره المصنف هنا أنه بالنسبة إلى الركن الأول لا شك ولا ريب في استفادة دلالة الانتفاء عند الانتفاء، لا شك ولا ريب في أن الجملة تدل على ذلك. لماذا؟ لأنه في جملة الاستثناء عندنا إثبات للحكم على العام وإخراج للمصداق أو للخاص من تحت حكم العام. جملة الاستثناء تنحل في حقيقة الأمر إلى لسانين، إلى قضيتين. القضية الأولى نبين فيها أن الحكم ثابت للعام، القضية الثانية نبين فيها أن الحكم ليس ثابتا للمستثنى. إذن في القضية الأولى، القضية الأولى موجبة، مفادها إثبات الحكم للمستثنى منه. القضية الثانية سالبة، مفادها نفي الحكم عن المستثنى. بما أنها تشتمل على إثبات ونفيان، فلا شك ولا ريب في أنه تدل بالمباشرة بالدلالة المطابقية المنطقية على انتفاء الحكم عن المستثنى، على انتفاء الحكم عند انتفاء المستثنى منه، يعني في حيز عندما نخرج عن حيز المستثنى منه. إذا كان الأمر كذلك فدلالتها على الانتفاء عند الانتفاء محرزة بلا إشكال. إنما الكلام في أنه هل المنتفي عند انتفاء الحكم هو طبيعي الحكم أم هو شخص الحكم؟ مصنف يكرر الكلام المتقدم، التقييد هنا، هل يعني تقييد الحكم بعدم المستثنى، هل مرجعه إلى النسبة التامة غير الاندماجية أم مرجعه إلى النسبة الناقصة الاندماجية؟ ما هو المستفاد من قولك مثلا أكرم العالم إلا الفاسق؟ هل المستفاد منه أن المولى يقول هكذا جعلت أو وجوب الإكرام مقيد بعدم الفاسق؟ أم لا، مرده إلى قولنا جعلت وجوب الإكرام المقيد بعدم الفاسق؟ يستظهر المصنف الثاني ومعه فلا تتم دلالة الجملة على مفهوم. إذن اللهم إلا ما يكون من قبيلان السالبان الجزئية، فالكلام هناك الكلام في سابقين، هذا تمام الكلام في مفهوم الاستثناء. تسأل رحمة الله تعالى عنه بالبحوث ذكر كلامنا. طيب، فإذا هذا بالنسبة لما ذكره، ها شوف العبارة ما فيها شيء. الكلام بعد ذلك في مفهوم الحصر، المصنف هنا لم يتعرض لمفهوم العدد، لم يتعرض لمفهوم اللقب، لعله لوضوح الحال فيها حينئذ تعرض هنا أيضا لمفهوم الحصر. العدد، مفهوم الحصر، مراد من الحصر هنا كما عرفنا ليس هو الاستثناء، المراد من الحصر هو حبس الحكم على شيء، حبس الحكم على شيء، هذا هو المراد من الحصر. ومعنى حبس الحكم على شيء ما هو؟ أنك تثبت الحكم لهذا الشيء وأنك تنفي الحكم عما سواه حتى يصدق أنك حبست الحكم على شيئين، حبست الحكم في نطاق شيء، في نطاق موضوع معين. ما معنى ذلك؟ أنك تثبت الحكم لهذا الموضوع وتنفي الحكم عما سواه. أنت تقول الحكم لا يتعدى هذا الموضوع، معنى أن الحكم لا يتعدى هذا الموضوع أنه ثابت لهذا الموضوع وأنه ليس ثابتا لغيره. فجملة الحصر حينئذ دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء ماذا؟ ينبغي أن تكون واضحة. لماذا؟ لأن لها كلا اللسانين حينئذ. أي لسانين؟ لسان إثبات الحكم للموضوع ولسان نفي الموضوع عما نفي الحكم عما. مثلا كما لو قيل إنما لنفترض أو ما واجب إكرامه إلا العادل، أو كما لو قلنا إنما يجب إكرام العادل، ماذا يستفاد في الحالتين؟ أن وجوب الإكرام محصورا في العادل، محصور بالعادل، محبوس على العادل، مقصور على العادل. فأسلوب الحصر قريب مما يسميه علماء اللغة بأسلوب القاصر، ولكن أيضا هنا يأتي نفس التوضيح المتقدم أن القصر في اللغة لا يصدق إلا إذا كان بأساليب مخصوص، كأن يكون بواسطة ما وإلا، أو كأن يكون بواسطة إنما، أو كأن يكون بواسطة التقديم لما حقه التأخير، أو التعريف للمسند والمسند إليه، أو إلى آخره. أما هنا في علم الأصول لا موجب حينئذ لحصر القاصر على ما كان ضمن أساليب خاصة، بل حتى لو عبر قال هكذا أحصر مثلا الوجوب بالعادة، هذا أيضا يندرج في الجملة الحصرية أو في مفهوم الحصر عند علماء الأصول. هنا يوجد أبحاث كثيرة هنا في الأصول وفي البلاغة في أنه ما الفرق بين ما وإلا وبين إنما، أن التقديم هل يفيد الحصر أو لا يفيده، أن التعريف هل يفيد الحصر أو لا يفيده. هذه الأبحاث المصنف كلها أعرض عنها، لم يتعرض لها. تركيز البحث عند المصنف ما هو؟ أنه هل يستفاد المفهوم أو لا يستفاد المفهوم على مستوى الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء الركن الأول، لا شك ولا ريب في أنه محرز. أما الركن الثاني، بالنسبة للركن الثاني المصنف في جملة الحصر خاصة يستظهر أن الركن الثاني محرز أيضا، لا لأجل الإطلاق، لا لأجل التمسك بالإطلاق، بل لأنه لا معنى للحصر إلا بافتراض أن الحكم الذي قيد بالقيد هو الطبيعي. فإن تقيد شخص الحكم بالقيد وانتفاء شخص الحكم عند انتفاء هذا القيد محرز حتى من دون أسلوب الحصر. أسلوب الحصر قرينة إضافية على أن تبين لنا أن الذي ينتفي عند انتفاء القيد ليس هو هذه الحصة من الحكم، ليس هو شخص الحكم المبين في الكلام فحسب، وإنما الذي ينتفي هو الطبيعي. الوجوب بكل حصصه حينئذ ينتفي بانتفاء ينتفي بانتفاء القيد. على هذا الأساس يستظهر المصنف أن جملة الحصر ينعقد لها دلالة على المفهوم. هناك بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالعبارة، يعني هذا أصل المطلب، هناك بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالعبارة، لا بأس بأن نقرأ مفهوم الحصر فقط. قال رحمه الله: لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع، فقط نقرأ مفهوم الحصر، تدل على المفهوم، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به. الآن هنا تفصيلات كيف يدل على الانتفاء. فيما وإلا له نحو من الدلالة، في إنما له نحو آخر من الدلالة، في التقديم له نحو آخر، فصلت هذه في البلاغة.
هل حاشت النسبة عندهم؟
ها؟
حاشت النسبة عندهم عن حاشت؟ إذا هو خلص
نسبة تامة وليست نسبة ناقصة في جملة الحصر، يعني مفروض الكلام هكذا. الآن النسبة التامة أو النسبة الناقصة إنما نحتاج إليها لمعرفة أن الإطلاق يجدي أو لا يجدي في تعيين طبيعي الحكم، لكن هنا عينا طبيعي الحكم، عينا طبيعي الحكم بقرينة أخرى وهي قرينة الحصر. قرينة الحصر كيف تكون قرينة على إرادة الطبيعي؟ نقول هكذا، نطبق القاعدة البلاغية المعروفة أن كل كلام اشتمل على خصوصية زائدة على المسند والمسند إليه على أصل المعنى فإنه ينصرف بحسب الذهنية العرفية إلى كونه، إلى كون الغرض منه هو إفادة هذه الخصوصية الزائدة. إذا كان الأمر كذلك، فبما أن الجملة اشتملت على خصوصية زائدة وهي الحصر، فالحصر حينئذ هو الخصوصية الزائدة التي ينبغي أن يحمل عليها الكلام. هذه الخصوصية الزائدة حتى تكون خصوصية زائدة على أصل المعنى، لا بد أن نفترض أنها عممت الحكم، وعممت الحكم المقيد بهذا القيد، يعني المقيد بالمحصور به. الآن هل يشمل قصر الموصوف على الصفة أو يختص بقصر الصفة على الموصوف؟ هذه أبحاث كلها موجودة في كتب الأصول عند المتقدمين، مصنف ما تعرض لشيء منها، هذا حد البحث هنا عند المصنف. طيب، إذن والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصره حينئذ. لأنه ماذا يراد من الحصر؟ هل يراد من الحصر إفادة انتفاء الحكم عند انتفاء القيد؟ نقول إن كان المراد هو الشخص فهذا حاصل من دون أسلوب الحصر، فلما أتى بأسلوب الحصر فهم كونه خصوصية زائدة. هذه الخصوصية حتى تكون زائدة لابد وأن تعين إرادة الكل، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. إذن هذا البحث انتهى، الكلام أين؟ في تعيين أدوات الحصر. فمن جملة أدواته كلمة إنما، لأن كلمة إنما نحن قرأنا عدة نظريات في توجيه كيفية دلالتها على الحصر، أنها إن التي دخلت عليها من نافية أو لا، هي إنما أداة واحدة موضوعة من أول الأمر لإفادة الحاصر، أو لا هناك شيء محذوفا مع إنما، نظريات فصلت في البلاغة. مصنف يبني هنا هكذا على أسهل الأقوال، يعني طبعا ليس من باب أنه أسهل الأقوال، من باب أنه ربما هو الذي يتماشى مع الذهنية العرفية، أن يقال إن إنما كلمة واحدة من أول الأمر تدل على الحصر واضحا بالتبادل العرفي. ومن أدواته جعل العام موضوعا مع تعريفه، وجعل الخاص محمولا، أن تأتي بالعام، عندنا عام وخاص، العام تجعله في رتبة الموضوع، الخاص تجعله في رتبة المحمول، يعني الحمل ليس حملا طبيعيا حينئذ، وإنما هو حمل وضعيا. ثم ماذا تفعل؟ ثم تعرف العام، كأن تقول مثلا الإنسان زيد مثلا، أو الإمام علي، تحصر الإمامة في علي عليه السلام، تحصر الإنسانية مثلا في الأول في زيد. طبعا هذا هل أين يندرج؟ يعني هذا هذه الأداة، هل هناك أسلوب خاص باسم جعل العام موضوعا والخاص محمول؟ الآن لو قلنا هكذا، لو قلنا علي الإمام، ألا يدل على الحصر أيضا؟ يدل على الحصر. هنا تقديم العام أو جعل العام موضوعا ليس مناطا، أنا باعتقادي هنا حصل للمصنف خلط. اللهم إلا أن يكون مبنى المصنف أن مجرد التقديم يفيد الاهتمام ولا يفيد الحصر، يعني مباني المصنف غير واضحة في هذه المسألة. شوف في البلاغة عندنا عدة أساليب، عندنا تقديم ما حقه التأخير، هذا لوحده من أساليب الحصر، عندنا تعريف المسند، هذا لوحده يفيد الحصر، عندنا جعل العام موضوعا، هذا أيضا لوحده يفيد الحصر. فالمصنف هنا شوف جعل العام موضوعا مع تعريفه، طيب هنا فيه التعريف وفيه التقديم وفيه جعل العام موضوعا، هذه دمجت في أسلوب واحد. مبنى المصنف في هذه الأساليب أنها لوحدها تكفي لإفادة الحصر أو لا تكفي غير واضح. فيقال ابنك هو محمد، بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك، فإنه يدل عرفان على حصر البنوة بمحمد. والنكتة في ذلك أن المحمول يجب، يعني النكتة في أنه يفيد الحصر، أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في كل بحث المفاهيم وفي كل مباحث الدليل الشرعي اللفظي. البحث التالي في الدليل الشرعي غير اللفظي يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.